ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
طيب مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة خاصة عن الزراعة وقضايا الآفات وقضايا المحاصيل الزراعية. نحن معانا حقيقة الدكتور حامد الناير. دكتور الناير، أهلا ومرحب بك في دبنجا.
مرحب بكم في محمد، وشكرا جزيلا لإذاعة دبنجا على اهتمامها بالقضايا المحورية اللي تسمى المواطن السوداني، واهتمام دوم بقضايا التنمية الخاصة بمجتمعاتنا المحلية الريفية الضعيفة التي تأثرت كثيرا من السياسات المتبعة بواسطة الحكومة الحالية والكوارث والكوارث الطبيعية التي أثرت في استقرارهم.
دكتور، الآن يعني المحاصيل في السودان وفي بعض مناطق الإنتاج الآن مهددة بالآفات، أنت كفني وكخبير يعني كده نسمع رؤيتك ذات القضية، يعني هل فعلا الآفات هي الآن فعلا مهدد حقيقي، ولا دي مؤشرات بتاع التنبؤات غير علمية كده وكلام بيقولوا السياسيين في منابرهم وكده؟
هو حقيقة الآفات والأمراض هي مهددات حقيقية بالنسبة لعملية الإنتاج في السودان، وخاصة في الموسم الحالي اللي نحن فيه اللي شهد أمطار قذرة جدا في معظم ولايات السودان. اليوم نحن كنا في ورشة بتهتم بقضايا الآفات الزراعية بالنسبة للمحاصيل الزراعية، وركزنا على المحاصيل الغذائية، أو جل أخص ركزنا على محصول الذرة كمحصول استراتيجي غذائي أول بالنسبة للشعب السوداني أو معظم القطاعات السودانية اللي هي بتعتمد عليه كمحصول غذائي رئيسي. وأي تهديد للمحصول بتاع الذرة في السودان بيعني ظهور فجوات وظهور بعض المشاكل وقد تؤدي لمجاعات. عشان كده دائما الخطورة محصول الذرة وحساسيته كمحصول غذائي أول بيتطلب وقفة قوية جدا من البداية، وبيتطلب التزام كامل من الدولة، لأنه هو اللي بيحقق الأمن الغذائي، وهو المحصول الغذائي الأوحد عندنا في السودان. وحقيقة في بعض الآفات المحلية زي آفة سيكون دي بدت في الظهور الموسم ده، يمكن كان ما متواجدة وبرضه ظهرت في نطاق كبير جدا من البلد، ودي بتخوف كثير في موسم زي الموسم الحالي اللي هو 2016-2017 حاليا ظهور آفات أخرى خاصة الفار، والفار آفة قومية، نتخوف كثير منه لأنه في فترة الحصاد متوقع ظهور بعض الآفات. أيضا ظهور بعض الآفات اللي في المحاصيل الزيتية زي حصرة القعوق يتوفرت لها الرطوبة والبيئة الملائمة والمناسبة لانتشارها. لذلك نحن دائما بنوصي اخواننا المزارعين بالتعامل بكل حرص جدية مع الآفات بسيطة المحاصيل بتاعة الحبوب الزيتية زي السمسم والفول، وأيضا الآفات بسيطة محصول الذرة، عليهم دائما التبليغ مبكرا لمراكز الإرشاد اللي بتكون موجودة، لأن بيكون في فني موجود في أي جسم أي مركز بتاع إرشاد جنبه محطة بتاع البحوث، ممكن يبلغوا في محطة البحوث جنبهم إدارة بتاعة غاية النباتات، لازم يبلغوا في غاية إدارة النباتات عشان بقدر المستطاع لو في أي إمكانية عشان الناس تحصل تدلل الخطر على المحصول يبقى أفضل مما دائما الناس يتأخروا في التبليغ عن أي آفة تظهر بالنسبة لهم. إن شاء الله
دكتور، الملاحظ انه هذه الافات يعني بتظهر في مناطق ومن بعد ذلك تنتقل، يعني فنحن في الحته بتاعت محاصره الافات ذاتها، يعني شنو الاجراءات اللي بتتم، يعني المطلوب شنو الان عشان الافات دي تتحاصر وتكون في منطقه معينه وكده؟
في افات كثيره جدا، في طرق كثيره للمكافحه وتمت اجازتها من البحوث الزراعيه، ودائما في ظهورها احنا دائما بننصح بمكافحتها في منطقتها حتى لا تنتقل إلى مناطق أخرى. وبرضو واحدة من المشاكل الأساسية في بعض الآفات بدأت تنتقل من مناطق إلى مناطق أخرى، ودي خطيرة جدا جدا زي آفة الملي بق أو البق الدقيقي. دي آفة جديدة ظهرت في السودان 2013، لكن الحاجة المؤسفة يعني غطت معظم المساحات يمكن ظهرها عندنا في غرب السودان من نيالة لحد موجود غرب السودان في ولاية القضارف. بالتالي معناها طالما انتشرت في هذا الانتداد هي موجودة في معظم المحاصيل الموجودة وبدت تسبب خطر حقيقي. دي واحدة من الآفات اللي احنا بننصح وممكن تنتقل بكل سهولة عن طريق الطيور، عن طريق الحشرات الأخرى، عن طريق المحاصيل اللي بتتنقل أو الأعلاف اللي بتتنقل من منطقة لمنطقة أخرى. دائما احنا بننصح المزارعين ظهور آفة البق الدقيقي في أي محصول فيه قصب أو غيره يتحرك تماما وما يتنقل لمنطقة أخرى، لأن الحشرة دي عندها مقدرة على تحمل الظروف المناخية الصعبة، ممكن تقعد لأطول فترة ممكنة في البيئة من غير تغذية يعني لحد ما تنتظر الموسم الجاي. عشان كده وحشرة زيدية نحن نعتبرها هي خطيرة، وهي من الحشرات ممكن تسبب ضرر اقتصادي كبير جدا جدا في السودان، لأن السودان كغطح بيعتمد اعتماد كليا على القطاع الزراعي، لأن القطاع الزراعي هو القطاع المحرك لكل القطاعات الأخرى سواء كانت قطاعات صناعية أو قطاع النقل أو قطاع الترحيل أو غيره. وبالتالي نحن عندنا قناعة بأنه دولة السودان هي دولة زراعية، مهما تحدث الناس عن الموارد الطبيعية القابلة للنضوج زي المعادن الذهب والبترول اللي طلع تماما من ميزانية الدولة، أو ما أصلا كان ما عنده أي وجود في ميزانية الدولة ولكن عنده أي مردود اقتصادي بالنسبة للمواطن السوداني أو على المشاريع الزراعية أو البنية التحتية كانت موجودة في السودان. يبقى بالتالي غياب أي موسم زراعي في خارطة السودان بيعني انتشار ظهر السودان، يعني دخول السودان في مشكلة حقيقية زي ما حصل في الموسم السابق. يبقى بالتالي السودان دولة زراعية ويجب على الحكومة أنها تتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه القطاع الزراعي وترفع يدها من كل الضرائب الفرضة على القطاع الزراعي وتعمل على إعادة كل المشاريع بتاعة الإعاشة، عشان على الأقل تفهم لدرجة كبيرة جدا جدا في توطين المزارعين واحد من اثنين، وبالتالي في توزيع الخبرات والكوادر الفنية اللي هي بدورة بتلعب دور كبير جدا جدا في توعية المواطنين باستخدام التقنيات الحديثة بما فيها مكافحة الآفات، وأيضا بتعمل على تدريب المزارعين. يجب التالي لابد من انتهاج سياسة راشدة، سياسة عادلة جدا جدا تجاه القطاع الزراعي، عشان نقدر على الأقل نتجاوز المحطة بتاعة أننا نحن كل سنة طالعين من مشكلة وواقعين في مشكلة.
دكتور، البقبقة دي كحشرة أو آفة يعني عندها محاصيل محددة بتستهدفها ولا هي بتستهدف كل أنواع المحاصيل؟
البقبقة هي واحدة من أنواع الحشرات، هي حشرات فيها تلجمها دي بتأثر، ممكن تأثر في محاصيل كثيرة عندها عوائد كثيرة جدا جدا، لكن أولا ممكن تأثر في محصول حب البطيخ، محصول اقتصادي كبير جدا جدا، وممكن تأثر حتى في محصول البطيخ في نفسه، ممكن تأثر في محصول الذرة كمحصول غذائي برضو، ممكن تأثر فيه تأثير كبير جدا جدا، وممكن برضو تأثر في محصول الفول وفي بعض محاصيل الخضر زي البامية وغيرها، لأن واحدة من المحاصيل المهمة. إذا بالتالي هي حشرة عندها مدى بتاع عوائل واسعة جدا جدا، وبتعيش على عوائل نباتية كثيرة جدا جدا، وبتأثر على كثير من المحاصيل.
طيب نحن فاصل ونواصل الحديث.
مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية، ومعانا
دكتور حامد الناير. دكتور، دبجرنا طوال الحديث عن تسقيف المزارع نفسه، يعني واضح أنه الآن المزارع السوداني حقيقة معلومات كثيرة جدا، يعني يمكن تكون في محلات فيها إرشاد زراعي كويس ويعني عريقة في مجال الإرشاد الزراعي مثل منطقة الجزيرة أو إقليم الجزيرة أو مشروع الجزيرة أو في مناطق الزراعة الآلية في القضارف، يعني المزارع عنده شوية كده زي ما بقولوا يعني استنارة وفهم ووعي بالعمليات الزراعية ومهدداتها، لكن بقية المزارعين الآن في أنحاء السودان حقيقة يعني يحتاجوا للتدريب، يحتاجوا للتأهيل، والآن زي في حلقة مفقودة كده.
نعم، أنا أتفق معك تماما أستاذ. فعلا منطقة الزراعة الآلية بشقيها التغليبي والآلي أو المطرية بشقيها التغليبي والآلي في شرق السودان وجنوب النيل الأزرق والزراعة في منطقة الجزيرة هي حظيت بعمل كبير جدا جدا وحظيت بكوادر متقدمة جدا جدا في مجال التدريب والتسويق، وحتى المزارع في المناطق دي نال حظ كبير جدا جدا من التدريب، يعني المزارع لا يقل مكانة عن الخريج المهندس الزراعي، لكن ما يؤسف له في معظم مناطق الزراعة التقليدية عندنا في السودان ولايات دارفور الخمس وولايات كردفان الثلاث زائدا نوعا ما بعض أجزاء من ولاية البحر الأحمر نلقى في مشكلة حقيقية كبيرة جدا جدا بتجاه المزارع. المزارع يفتقر تماما للمعلومة العلمية على ضوءها يمكن يجود عملية الإنتاجية. أيضا المزارع يستغر تماما للتقنيات الحديثة اللي هي بتحفظ زيادة الإنتاج والإنتاجية وتقليل الفاقد والضرر وتقليل تكلفة الإنتاج، يستغر لها تماما. يمكن أنا ما بقول لقلة التعليم لأنه هي مناطق فيها تعليم من فترة مبكرة، لكن أنا ما برضو ربما أو احتمال لقلة توفر الكادر الفني برغم أنه موجودة وزارات زراعة، موجودة أجهزة بتاعت إرشاد زراعي، موجودة محطات بتاعة بحوث في الثمانية ولايات والتسعة ولايات اللي أنا ذكرتها، وهي دي 50% من السودان. والحاجة المال يعرفها معظم الناس لأن القطاع الزراعي التقليدي هو القطاع اللي بيرفد السودان بأعلى إنتاج للمحاصيل الزراعية جمعاء، يبدأ بالتالي هو قطاع مهم جدا جدا، وهو القطاع اللي بيحقق الأمن الغذائي للسكان المحليين، وهو القطاع المنظم لحدوث الفقر في المناطق الهامشية اللي احنا بنتكلم عنها. يبدأ بالتالي فعلا في حلقة مفقودة. أنا واثق تماما بدوري كباحث، أعلم تماما أن في تقانات كثيرة جدا جدا تمت إجازتها في هذه الولايات، التسع ولايات أو الثمانية ولايات في غرب السودان زي ولاية البحر الأحمر، في تقانات كثيرة تمت إجازتها، لكن في حلقة مفقودة ما بين التقانات المجازة وما بين وصولة للمزارع اللي هو الجهاز الإرشادي في هذه المناطق. الجهاز الإرشادي ضعيف لأنه هو المنظم توفير التقانات وتدريب المدربين اللي هم بيدربوا المزارعين، وأيضا هو منظمه يجيب التغذية المرتدة من المزارعين بعد ما تصل التغانات للمزارعين تتقيم عند المزارع، يجيب الإفادة راجعة عشان يشوف لو في أي الباحثين يشوفوا لو في أي إشكال للتغانات تم إجازتها عشان على الأقل تطور تغانات حديثة جديدة لأي قطاع لأي بيئة لأي منطقة، لأنه الطغانة بتختلف من منطقة لأخرى تختلف من بيئة لأخرى، أي بيئة عندها خصوصية.
دكتور، الآن يعني الخبراء بيتكلموا أنه يعني بتوقع وصول أسراب من الجراد من الساحل الأفريقي وهجومه على المحاصيل في السودان. أنا ما أعرف أنتوا كخبراء يعني شنو اللي بتشوفوا ممكن يحدث كاحتياطيات دون وقوع هذه الكارثة لا قدر الله؟ يعني
أكيد تحرك أي سرب من الجراد الصحراوي من منطقة الصحراء جاي من قرب أفريقيا مرورا في السودان وانتهاء بساحل البحر الأحمر، هذا كده دي كارثة حقيقية، وإدارة غاية النباتات لابد أن تضع احتياطات تامة عشان تتجنب أي كارثة لعبور أو مرور أي سلك بتاع جراد. أنا أفتكر أن إدارة غاية النباتات فيها أكيام مميزة وفيها خبراء وفنيين مميزين في مجال المكافحة، ونحن نشهد لهم بذلك. نعلم كثير منهم، ناس أصيلين، ناس متمكنين فنيا، متمكنين علميا في أداء دورهم في المكافحة. يجب التالي، يجب أن تتوفر المعلومة كاملة. لو توفرت المعلومة كاملة، وأنا على ما أعتقد عندهم مراكز تعطرون ومتابعة وتقييم للأوضاع في الصحراء الغربية، ومن المفترض أن يكونوا منسقين تماما مع دول الجوار، سواء كان الدول اللي هي عبارة عن دول معبر أو الدول اللي بيكون فيها توالد. مفترض كلها تكون مشتركة في عمليات المكافحة، يكون على اتصال مع بعضهم البعض حتى ينسقوا عملية المكافحة، لأنه دخول أي سرب من الجراد في دولة هو كارثة حقيقية قد يصعب مكافحته إذا كان يمتد إلى مناطق السهول الخضراء داخل السودان، وحتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا، هذه الضرر كبير جدا جدا. يجب التالي لابد من الاحتياط والتحوط لمكافحته في منطقة الصحراء قبل دخول إلى أي منطقة دفاعية في خلال الموسم.
دكتور، التعامل مع الكوارث الزي دي، يعني مفترض تكون في بعض المؤسسات الدولية هي أيضا جزء شريك أصيل في يعني من مثل هذه الكوارث وكذا، ودول الجوار. فأنا ما أعرف لأي مدى يعني الفنيين السودانيين والخبراء السودانيين يعني تواصلهم مع الجهات الأخرى المعنية ذات الصلة. يعني
هو نعم هو في منظمة مكافحة الجراد الصحراوي، هي منظمة غرة في شرق وسط أفريقيا، وأيضا في منظمة الفاو اللي هي منظمة الأغذية والزراعة العالمية تابعة للأمم المتحدة، تعمل كثيرا في حماية وإنتاج الغذاء، وتساهم كثير جدا جدا في الأمن الغذائي بالنسبة للدول الهشة أو الدول الفقيرة اللي بتعاني من مشاكل بتاعة الغذاء. بيلعبوا دور كبير جدا جدا، وقاعدين يعني بيدفعوا بإمكانات يعني لا بأس بها في المكافحة وفي المتابعة للكوارث الطبيعية، لكن مهما كان هي ما بقدر الحجم. يعني مسؤولية الدولة هي مسؤولية كاملة ومسؤولية مباشرة في حماية المزارع وحماية ممتلكات المزارع وتوفير الأمن الغذائي بالنسبة له. يبقى بالتالي الدولة نحن نعتقد أنها هي المفترض تعتمد اعتمادا كليا على نفسها، توفر كل المعينات والإمكانات اللي هي بتخرج المواطن أو المزارع البسيط أو المزارع التقليدي من حالة الفقر اللي هو فيه إلى حالة أفضل إلى وضع أفضل. لأنه نحن إذا كان بدينا في انتظار المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، ما مهما دفعت ومهما دفعت ما حتقدر توفر ما هو مطلوب، وحيظل المزارع البسيط، حيظل المزارع الضعيف هو المزارع الضعيف ينتج فقط عشان يأكل ويشرب فقط. وأنا أفتكر في حد ذاته كارثة.
أي دكتور، من المزارع السوداني ما هو عنده أدوات التقليدية بتاعت المكافحة، عندنا في الغرب هناك يعني الناس بيستخدموا الدمباري، بيستخدموا بعض الطقوس، بعض التعويذات وهكذا يعني، لكن في الأخير ده بأسباب أن الدولة يعني ما عندها أدوات وما عندها آليات يعني. ففي حالة زي دي، هل بتفتكر أنه ممكن في رسالة محددة المزارع يقوم بها، في دور محدد المزارع يقوم بها، حتى أنه يقدر يقي يعني مزارعه ويقي نفسه ويقي محصوله بشكل أو بآخر قبال وصول الدولة؟ يعني الدولة قد لا تصل لمحلات أصلا وقد لا تسمع بها ذاتها.
طيب، أنا دائما بنشد أخواننا وأخواتنا المزارعيات، بقول لهم دائما في بداية أي موسم أو في نهاية أي موسم، أنتوا تتصلوا على أقرب مركز ممكن تلقوا فيه معلومة. أنتكر أنه في رئاسات الولايات كلها وفي كثير من مدنها غير رئاسة الولايات في محطة بعوث، هي تنتج الطغانات، تورد المزارع، تزرع ويعطي صنف، ويزرع متين ويزرع كيف وكيف يطبق بذية الحزم. أيضا في منشدين زراعيين متوفرين في بعض المناطق الريفية. في بعض المناطق أنا أفتكر أنه يعني يتصل عليهم لأنه العالم بدأ ماشي متطور يتبدل بوتيرة مسارعة جدا. ونحن لو ما اتحركنا من الوضع التقليدي الآن إحنا موجودين فيه بأشياء كل عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا حتى في توفير الغذاء لأنفسنا. والتغيرات اللي حصلت في المناخ أثرت تأثير كبير جدا جدا في الإنتاج والإنتاجية لكل المحاصيل الموجودة في السودان. ويمكن الشاهد عليه ارتفاع درجة الحرارة العالية الموجودة، قلة الأمطار، التوزيع غير المتساوي والسيء جدا جدا للمطر خلال الموسم، وقصر المواسم بتاعة المطر أو موسم المطر بيكون قصير جدا جدا الموسم. أيضا في بعض المواسم بتجي فيضانات كثيرة جدا جدا لازم نتعامل معها. في بعض فيضانات كثيرة جدا جدا طلعت ولازم نعرف نتعامل معها لأنه نحن محتاجين لنزرع أصناف ويتحمل جفاف، تتحمل درجة الحرارة، تتحمل كثير من الإشكالات. لازم نزرع أصناف لو جات بشكل بتاع الغرق تقوم على الأقل تبدي إنتاج في أسوأ الظروف. أيضا لازم نتعامل مع الإنتاج بتاعنا ده بخف شديد لأن أي فاجد في الإنتاج يعني فاجد كبير جدا جدا في الميزانية، فاجد كبير جدا جدا في الإمكانات بتاعت المزارع، وقد يقود المزارع للإعسار ويطلع من دائرة الإنتاج تماما في المواسم القادمة. وهي دي مشكلة حقيقية لأن أي مزارع يطلع من دائرة الإنتاج هو خسارة كبيرة جدا جدا، هيتحول المزارع منتج إلى مستهلك، وده في حد ذاته مشكلة حقيقية.
دكتور نحن في ختام هذا الحوار في هذه الحلقة، يعني تقريبا الآن الموسم الزراعي يعني ليست الآفات هي وحدة التي يعني تهدد موسم الحصاد، يعني أرجو أن تجمل لنا بعض المخاطر التي تهدد يعني موسم الحصاد من غير الآفات.
أنا أفتكر واحدة من المشاكل الحقيقية الحقيقية الحصاد هي مشكلة التسويق. يمكن عانى كثير جدا جدا من المنتجين من التدني المريع في الأسعار والإشكالات الكبيرة النتجة بعد رفع الدعم الحالي، زيادة الترحيل، زيادة المدخلات، زيادة بعد ذلك الرسوم المفروضة على حركة المحصول، دي بترفع التكلفة بتاعت إنتاج المحصول والخطورة بأنه السعر غير مجدي لعدد كبير جدا جدا من المزارعين. ما في أي قنوات بتاعت صادر مفتوحة من الدولة، ما في أي جدية وما في أي مسؤولية أو التزام في موسم فيه وفرة زي الموسم الحالي. عشان على الأجل لو تم فتح نوافذ تحت صادر أو تدخلت الدولة عشان تحمي المنتجين صغارهم وكبارهم، لأنه في النهاية لو وقفوا من العملية الإنتاجية في النهاية حتكون خسارة على الدولة نفسها. تحميهم بأسعار تكون مجدية يبقى على الأجل أن احنا قدرنا نحافظ على الإنتاج تم إنتاجه، لكن إذا لم تفتح قنوات التوفير أولا، وثانيا إذا لم تتدخل الدولة في استيعاب ما أنتج، أنا أفتكر أنها حتكون في مشكلة أكبر من مشكلة الآفات اللي هي مشكلة التسويق بشكل عام.
الحقيقة نشكرك دكتور حامد الناير، فقد كنت ضيفا علينا في ملفات سودانية. مستمعي الكرام حتى ملتقى جديد، محمد صالح عبد الله ياسين أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
هذه المناطق دمرت بالحرب تماما سنة 97.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.